اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأوتار ونتف الإبط وقص الشارب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والإمام مالك في موطئه والترمذي وأبو داود والنسائي. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطرة خمس، في رواية: خمس من الفطرة، الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البرادم ونتف الإبط وحلق العانق وانتخاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وبعض العلماء قالوا يعني لعل هذه التي نسيها هي الختان لأنه أولى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، يوضح معنى قوله: الفطرة خمس، يعني هذه توضح تلك، يعني أن الفطر لا تنحصر في خمس ولا تنحصر في عشر، لكن هذه بعض خصال الفطرة. وفي الحقيقة حينما نتكلم على خصال الفطرة أو هذه الأبواب التي نحن بصدد دراستها الآن، هي ليست مجرد يعني أبواب من الفقه، وإنما هي اطلاع على يعني مظاهر تكريم الإسلام لهذا الإنسان، تكريم نظرة الإنسان إلى الإنسان وتكريمه واحترامه. وتجد فيها مصداق قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهي ما هي إلا في الحقيقة يعني مظاهر تكريم الإسلام لهذا الإنسان وتعظيم حرمته ورفع شأنه ومكانته. ويعني هذه الأشياء كانت تنتشر مع الإسلام حيثما انتشر الإسلام ويعني قطع نوره في أفاق الدنيا. ويعني حتى مثل هذه الأداب، إذا عرفنا مثلا أن الأوروبيين لم يكونوا يعرفون عادة الاستحمام، الاستحمام الذي هو شيء طبيعي جدا عند المسلمين، هم لم يكونوا يعرفون هذه العادة أن الإنسان يمكن أن يستحم يعني في بيته. حتى وتزامن انتشار عادة الاستحمام في الغربيون مع الوجود الإسلامي في الأندلس، تلك الجنة المفقودة، لما كان الطلاب يصلون إلى الأندلس ويتعلمون من المسلمين كانوا يختلفون مما اختبثوا منهم من الفضائل هذه العادات وهذه المواقع، فهم يعترفون بهذا وكثيرا ما يتحدثون. بل حتى هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه يعني اجريت عدة احصائيات ودراسات، مثلا في فرنسا فوجدوا ان يعني اغلب الفرنسيين انما يستحم مرة واحدة في العام، مرة واحدة في السنة. ثم قال الباحث وهو كافر مثلهم، قال ان هذا يعني هو تعليل تفوق الفرنسيين في اختراع او يعني صناعة العصور، حتى يعني يكتموا بها رائحتهم الخبيثة التي تتراكم يعني في خلال سنة كاملة. حتى في الأحواض، إذا نظرت في الأحواض عندهم في كثير من البلاد ألمانيا مثلا أو غيرها، تجد الحوض عبارة عن يعني خلاط الماء لا يختلط فيه الماء الساخن بالبارد، لكن الحوض يكون فيه سدادة ثم يعني ماسورة مستقلة بالماء البارد وماسورة مستقلة بالماء الساخن. طبعا قد تستغرب كيف تستعمل هذا الماء، أحيانا الإنسان يحار كيف يتوضأ، لأنك إذا استعملت الماء البارد يكون باردا جدا، إذا استعملت الماء الساخن ساخنا جدا، كلاهما لا تستطيع أن تستعمله. فهذا هم يفعلون ذلك لأنهم النظافة عندهم أن في الصباح حينما يريد أن يغسل وجهه يعني يطب الحوض ويملأه بالماء ويخلطه في نفس الحوض ثم يغسل وجهه فيه وانتهى كل شيء. هذه هي النظافة. بل هم يسخرون أحيانا من المسلمين لما هم عليه من أداب التخلي والاستنجاء والتنظف التي لا يعرفون لها معنى حتى تخلو حماماتهم يعني من يعني أساليب الطهارة والنظافة. هذه الحقيقة مظاهر تكريم الإسلام لهذا الإنسان. هذا صدع، يعني هذا السلوك الذي عليه الأوروبيون أو الغربيون الكفار هو صدع، لربما يكون صدع لكلام أسلافهم الذين يعني مضوا من قبله، فقد تلون عليكم في حضارة سابقة حضارة العلمانية تصادم الديانة النصرانية المحرفة مع الفطرة، وكيف أنهم حملوا أنفسهم ما لا يتكون حتى أنهم كانوا يتعبدون بأن ينكث أحدهم في بئر مثلا قد مزح يعني ماءه ينكث فيه 6 أشهر سنة، يقولون هذه عبادة، أو يقف أحدهم حاملا ثقلا كبيرا جدا من الحديد يقف على رجل واحدة مقصودا إذا أراد أن ينام يكفي ظهره إلى حائط. كل هذا تعذيب النفس كان عندهم يعني صورة من صور التعبد كما اختبسه منهم بعض الصوفية الجهلاء. فيقول أحدهم مثلا إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل رجليه طول عمره. وكان بعضهم يعني هؤلاء الرهبان يتحسر على يعني سيرة أسلافه الذين مضوا، فيقول لقد كنا لقد أتى علينا زمان وكنا نتأثم يعني أن يغسل أحدنا ثوبه أو رجليه، ثم يقول متحسرا متأسفا يقول وها نحن الآن ندخل الحمامات. فهو يندم على هذا ويعتبر هذا من مظاهر الانحراف عن الجادة عن الجادة. الشاهد يعني أن هذه الحقيقة أحد مظاهر تكريم الإسلام. نحن كما ذكرنا من قبل عظمة الإسلام أنك إذا نظرت إلى الإسلام من أي زاوية لا يعني تجد عظمة لا مثيل لها، وتجد هذا دليل قاطع على أن هذا دين الله، ولا يمكن أن يكون شيء خلاف ذلك أبدا. لا يمكن أن يكون هناك أن يعبد الله بدين أفضل مما جاء به هذا الدين، هذا فضلا عن طبعا أدلة صدق النبوة الكثيرة وأدلة أعجاز القرآن وغير ذلك. لكن حتى هذه الأحكام الجزئية تجد أنها متفقة تماما مع الفطرة. لو ترك الإنسان لفطرته التي فطر الله عليها فيهتدي بهذه الفطرة إلى هذه المسالك. فيجد يعني الإنسان لو أنه لم يخضع أو لم يتعرض لمؤثرات البيئة المنحرفة من حوله سواء تقليد الآباء والأجداد ومن حوله، إذا خلع عن هذه المؤثرات البيئية المنحرفة وبقي على فطرته التي فطر الله عليها حتى لو لم يطلع على هذه الشرائع، فيجد بمقتضى هذه الفطرة أنه ينبغي أن يقص أظافره مثلا، وأنه ينبغي أن يعفي لحيته. من استقامت فطرته اهتدى لهذه الأشياء حتى ولو لم يدل عليها، إلا أن يعني تغير هذه الفطرة السوية مؤثرات البيئة الفاسدة من حوله. فيعني إذا أتيت الإسلام من أي النواحي تجد هذه العظمة وتجد هذه النظافة، تجد هذا التكريم الإنسان. هذا هو معنى التكريم، إنسان له خيمة، إنسان محترم في الإسلام هذه الحرمة. فالهيئة البشرية بكاملها هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكل ما خلق الله تبارك وتعالى في جسد الإنسان هو فطرة الله تبارك وتعالى بهيئته الكاملة، بهيئة الإنسان الكاملة، ما عدا ما أمر الشرع بإزالته فإن إزالته هو الفطرة. فهذا إنما شرع لكي يعني شرع لحكم عظيمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فالأصل في الإنسان أن كل هيئة خلق عليها الإنسان هذه هي فطرة الله التي فطر عليها، ينبغي أن يحافظ عليها لا يغيرها. واضح؟ وطبعا هذه الفطرة تشمل يعني جانبين، جانب الحسي البدني والجانب القلبي العقيدة والتوحيد. فإذا الإنسان أيضا إذا خلع عن مؤثرات البيئة الفاسدة فإنه يهتدي بقلبه إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فإنه مفطور على التوحيد والإقرار بالله عز وجل. ولذلك ذكرنا منذ زمن بعيد حينما كنا نتكلم على قضية وجود الله إن أقوى أو أسهل دليل يستطيع أن نقيمه على وجود الله تبارك وتعالى هو الفطرة، فبحيث الإنسان سوي الفطرة لا يحتاج أبدا هذا السؤال، هو يجد في قلبه أن قلبه لا يعني يقر بذلك ويسلم به ويوقن به بدون أن يخوض في المباحث الكلامية أو الفلسفية إلى غير ذلك. فالإنسان بفطرته يهتدي أيضا إلى التوحيد، وبفطرته يهتدي إلى هذه الصورة السوية للكمال البشري، هي الصورة التي خلق الله عليها، إلا ما أمر الشرع بإزالته فإن إزالته هو من الفطرة. واضح؟ فالفطرة ذكر العلماء أن الفطر هو أصل الفطر الشق طولا، الشق طولا، ويطلق أيضا على الاختراع. قال أبو سامة أصل الفطرة الخلقة المبتدأ، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض، أي الذي ابتدأ خلقهن، وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه. وفي هذا إشارة إلى قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. فالمعنى أن كل أحد لو ترك وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد. ويؤيره أيضا قوله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله. وإليه الإشارة أيضا في حديث عقبة، يعني حديث الذي يعني ختمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فدل على أن الإسلام هو دين الفطرة لأنه لم يقف الحديث فأبواه إيه يسلمانه، فدل على الأصل في الإنسان أنه يولد مسلما مهيئا لقبول يعني دعوة التوحيد ورسالة التوحيد. قال بعض العلماء ان الفطرة تعني احيانا السنة، سنة الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام التي امرنا ان نقتدي بهم فيها. يقول الامام ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في شرحه الموطأ عندي ان الخصال المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فان المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين. مذهب الإمام أبي بكر العربي أن هذه الخصال المذكورة هي خصال واجبة فريضة على كل إنسان. لماذا؟ يقول لأن الإنسان لو ترك هذه الأشياء ولم يعني ينفذ هذه الأمور التي هي من الفطرة كالختان والاستحداث وتقليم الأظفار ونسف الإبط وقص السرج، هذه الإنسان أشياء لو تركها الإنسان على حالها ما بقيت صورته على صورة الآدمي. تخيل إنسانا يعني ما لم يقرب مثلا طول حياته أو لسنوات طويلة مثلا أظفار يده لم يخطها، تخيل إنسان بهذه المثالب مثل وحوش، أو تخيل امرأة بمثل هذه المثالب الطويلة الأظافر لا تسمى أظافر في هذه الحالة، هذه مثالب الوحوش والطيور الجارحة أو الحيوانات الفريدة المختلفة، ثم تأتي المرأة فوق ذلك وتخضبها أيضا بالأحمر كأنها يعني إيه لوثت بدماء الفريدة، هذا ينفر تنفر منه فطرة إنسان يعجب، كيف يعجب الإنسان كيف يرى النساء مثل هذه القبائح أمورا جميلة، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فهذا انتكاس عن الفطرة مثل إطالة الأظافر منظر الإنسان يستبشعه، أو يعني تخيل إنسان ترك شاربه وحتى يعفى ويعفو ويعفو حتى يطول وينسجل مثلا إلى شفتيه تماما مثلا كما صار في المناظر القبيحة لبعض أئمة الكفر. أي شيء من هذه الأشياء الإنسان لو تخيل أنه لم يتناوله بهذا التوجيه الإسلامي لا ما بقت صورته على صورة الأدمية، ما يصور هذا من إيه من جملة يعني بني آدم، فكيف يكون من جملة المسلمين أهل النظافة والعفاف والتقى. لكن ناقشه بعض العلماء تعقبوا قول القاضي أبي بكر بن العربي، يعني قالوا إن ليس كل هذه الخصال واجبة، لكن هذه الأشياء مقصودها أو المطلوب منها تحسين الخلقة، وهي النظافة، فما كان أصلا من الفطرة وما كان من أبواب يعني من باب تحسين الخلقة لا يحتاج إلى إيجاد يعني إلى أن الشرع يأتي بأمر يجب على الإنسان أن يفعلها، فمجرد الندب والإرشاد إليها كاف، يعني الإنسان بمقتضى فطرته يؤدي هذه الأشياء. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: ذهب أكثر العلماء إلى أنها هي الفطرة السنة، ومعناه أنها من سنن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقيل هي الدين. وقال السيوطي رحمه الله تعالى: وأحسن ما قيل في تفسير الفطرة أنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر إبلي فطروا عليه. هذا أحسن ما قيل في تفسير الفطرة، السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. وقال الإمام ابن رخيص العيد رحمه الله تعالى في معنى الفطرة: أن تكون يعني أولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. إنسان يكره أشياء في جسده تنافي الزينة وتنافي النظافة والتطيب. ويقول الإمام المحقق شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: والفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، هذه فطرة قلبية، وفطرة عملية وهي هذه الخصال. فالأولى التوحيد ومعرفة الله عز وجل ومحبته وإيثاره على ما سواه، فالفطرة الأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تبل، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. وكان رأس فطرة البدن الفان، قمة فطرة البدن هي الختان. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ويتعلق بهذه الخصال أي خصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهارتين، والإحسان إلى المخالط والمقارن، يعني الإحسان المخالط والمقارن، إنسان إذا كانت رائحته سيئة يؤذي من يقترب منه، نعم، بكف، والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان، وامتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك. وكأنه قيل: قد حسنت صوركم، يعني الله خلقنا وحسن صورنا، فلا تشوهوها بما يقبحها، فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر من حسنها. وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التأليف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله ويحمد رأيه، والعكس بالعكس. فيعني هذه يعني مقدمة قبل أن نفيد في التفصيل، تفصيل شرح هذه الخصال أو بعضها، فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستخداد وتخليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. هنا في منار السبيل يقول: باب السواك، باب السواك، وذكرنا معنى الباب من قبله، وقلنا إن العلماء قد يذكرون في الباب أشياء لها تعلق بمقصود الباب وإن لم تكن مما ترجم له، يعني يقولون باب كذا ويكون معروف هذا الباب العادة العلماء أنهم يخفون بأشياء قريبة منه وإن لم تكن من نفس هذا الإيه المقصود كما يعني كما ذكرنا ذلك من قبل في في باب الآنية، قلنا إن الباب هو المدخل إلى الشيء والطريق الموصل إليه، هذا لغة واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم الباب في كذا الحصرة، بل إنه المقصود بالذات والمعظم، فلو ذكر غيره نادرا أو بالتبعية أو استطرابا لم يضر. فقلنا في شرح باب الآنية أي هذا باب ينكر فيه مسائل من أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميتة. فهذه العادة إنسان يدرس الفقه إذا ساق فقه هذا المعنى يستطيع أنه إذا أراد أن يبحث مسألة أن يعرف ما مظنتها هتكون في أي باب. فمثلا أجزاء الميتة، حكم استعمال أجزاء الميتة، ففي كتب الفقه أين تجده؟ تجده في كتاب الآنية في الغالب. نعم. كذلك هنا باب السواك، يعني المقصود السواك وما يلحق به كما أشرنا إلى ذلك، باب السواك وما يلحق به، فيلحقون به في ذات هذا الباب هو الكلام على السواك، لكن يلحقون به الكلام على باقي فصال الفطرة التي مما ذكرنا ومما لم نذكر، وأيضا الإدهان أو التطيب يعني والاكتحال و يعني كيفية الشعر وهيئته وتغيير الشيب و فرق الشعر وحلق الرأس وكل هذه الأشياء باعتبار أنها لها تعلق بالسواك من حيث أنها من باب يعني الزينة وتحسين الهيئة. أيضا نفس هذه الموضوعات هنا رأينا باب السواك وما يلحق به في كتاب الطهارة، ممكن تجدها في أبواب أخرى مثل هذا، ممكن لو مثلا عايزين نبحث عنها الأشياء دي مثلا في فتح الباري نجدها في كتاب إيه؟ ها؟ لا إيه؟ لا في اللباس والزينة، هذا كتاب مشهور من يعني أي كتاب جامع لابد يكون في كتاب اللباس والزينة أو باب اللباس والزينة، واضح؟ فإما نجدها في المرجع إما نجدها في باب الطهارة هنا ملحقة باعتبارها أنها من آداب الوضوء، لأن السواك إيه مناسبته للطهارة؟ أنه من سنن الوضوء، واضح؟ أيضا ممكن نجدها لا بذل خلق لا نجدها في أبواب اللباس والزينة أو في بعض كتب الفقه وزيادة الفقه الحنفي، ممكن نجدها في أبواب الحظر والإباحة، أبواب الحظر والإباحة. هنا يتكلم على السواك، وقبل أن يعني نمضي في دراسة هذا المتن أو النص الذي ذكره الشارح نمر ايضا مرا سريعا على بعض الفضائل والتنبيهات تتعلق بالسواك. فالسواك هو من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان بعض العلماء قال بوجوبه، وسنناقش هذا ان شاء الله في بعض التفصيل. مما ثبت من فضيلة السواك يعني حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. السواك تطلق على الآلة نفسها العود الذي يستعمل أو على الفعل، فيقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قوله لأمرتهم يدل على أنه لو أمر لوجد، لو أمر لوجد، فيؤخذ من هذا دليل على صحة القاعدة الأصولية أن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، فالأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو المعنى الراجح فيه أنه يعني الوجوب، وجوب التزامه. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة، هذا رواه ابن حبان. وفي حديث أم حبيبة بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. هذا رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أكثرت عليكم في السواك. هذا رواه البخاري: لقد أكثرت عليكم في السواك. نعم. وعن أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. هذا يحمل على إيه؟ على الاستحباب. أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. فلما شق ذلك عليه، يعني كأن هذا كان في أولا للنزول، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، أمر بالسواك لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. وهذا الحديث ضعيف، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا صح أيضا في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا رواه مسلم. يقول المقدام ابن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت؟ قالت: بالسواك. فينبغي الإنسان يستحضر أنه متى اتضح وثبت له شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر النية حالا وفورا أن يمتثل هذا الحكم ما استطاع إليه سبيلا. وعن زيد بن خالد الجهني قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك. إذن حينما يدخل يبدأ بالسواك، حينما يخرج الصلاة أيضا يختم بالسواك. وعن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. هذه الحديث كلها تشير إلى مواضع استحباب السواك، مواضع استحباب السواك. إذا دخل البيت، إذا انفرق من البيت خاصة إلى الصلاة، إذا نهض من نومه، إذا أراد أن يصلي، إذا وأيضا مع الوضوء وهكذا. نعم. وأيضا حديث عائشة: كان لا يستيقظ من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ، إلا تسوك قبل أن يتوضأ. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. هذا الحديث يعني مهم جدا أن نحفظه. يعني عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يعني أعداد كثيرة، مرات كثيرة لا أحصيها، يستاك وهو صائم. قال الحافظ ابن حجر: رواه أصحاب السنن وابن خزيمة، وعلقه البخاري، قال: إسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا متفق عليه، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو تغير رائحة الفم، تغير رائحة فم الصائم. نعم. هنا في يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح البتر. وأيضا يعني هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على يعني على كراهة السواك بعد الزوال، على كراهة السواك بعد الزوال، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. فهذا أول دليل استدلوا به على يعني الحنابلة والشافعية، هذا هو الدليل أو أول دليل استدلوا به على كراهة السواك للصائم بعد الزوال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث أخرجه البيهقي، وهنا يقول الألباني في الغليل ضعيف، هذا الحديث ضعيف: استاكوا إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي والحديث ضعيف. وذكر الألباني أيضا أن عند بعض علماء الحديث له تتمة: فإنه ليس من صائم فيلت شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة. وهذا كما ذكرنا ضعيف. أيضا استدل الشافعية والحنابلة بدليل آخر، وهو الحديث الذي قدمناه آنفا، حديث عامر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا إن الاستياك بعد الزوال يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر عبادة مستطاب، أثر عبادة مستطاب، فلم تستحب تستحب إزالته كدم الشهداء، كما أن الشهيد لا يغسل حتى لا يزال هذا الدم، لأنه يأتي يوم القيامة يبعث اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا أثر من أثر العبادة، وهو أثر مستطاب، فينبغي أن نبقي عليه، لأنه لأن الله عز وجل يعني يحب هذه هذا الأثر من أثر العبادة. قالوا أيضا قالت الحنابلة في بعض المواضع: ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أو أطيب من ريح المسك، لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح من رائحة المسك. هذا رواه الترمذي وحسنه. قال الحنابلة والشافعية: وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعة الإحرام، شعة الإحرام تفرق شعر المحرم، ويأتي إلى الله عز وجل يوم في عرفة شعثا غبرا، شعثا غبرا يعني عليه عقد عليهم التراب، وانشغلوا عن تحسين هيئتهم بذكر الله تبارك وتعالى وعبادته. فالإنسان يكون في هيئة المسكنة والتواضع ويعلوه، طبعا مش يجيب تراب ويعلوه عليه، هذا من أثر السفر ومن أثر مشقة الالتزام الإحرام يعني وغير ذلك. فقالوا ان هذا مثل دم الشهداء ومثل شعة الاحرام. يتكلم العلماء احيانا على هذه الاثار، ويذكروا ان الاثار اثار العبادة اما يكون مشهودا لها بالفرض او مشهودا لها بالطيب، فمما يشهد له بالفضل بلل الوضوء، بلل الوضوء الذي يبقى على الإنسان، وأثر التيمم، وشعر المحرم أو شعر أو شعره. ويذكرون أحيانا ما يصيب العالم من الحبر، يعني ما يصيب العالم هو كان يكتب الكتب والمصنفات من الحبر، فيقولون أن هذا المزاج كما في بعض الأحاديث الضعيفة خير من إيه؟ من دم الشهداء، مزاد العلماء خير من دماء الشهداء. فهذه كلها أثر عبادة، لكن هذا مشهود له بالفضل لا بالطيب، أما ما شهد له بالطيب فدم الشهداء وخلوف فم الصائم. يقول الشافعية: ثبت أن دم الشهيد لا يزال، بل يترك للمحافظة عليه غسل الميت والصلاة عليه، وهما واجبان، غسل الميت واجب والصلاة على الميت واجب طبعا فرض كفاية. فإذا ترك من أجله واجبان دل على رجحانه عليهما لكونه مشهودا له بالطيب، فالمحافظة على الخلوف الذي يشاركه في الشهادة له بالطيب أولى بالمحافظة، فإنه إنما يترك من أجله سنة السواك. فإذا حافظنا، فإذا كان ترك واجبان في سبيل المحافظة على دم الشهداء فلا يغسل شهيد ولا يصلى عليه حتى يبقى أثر الدم، فترك واجبان لأجل ذلك، لأجل الأثر المستطاب للعباد. ففي السنة في السواك فنترك إيه؟ سنة من أجل الإبقاء على المستطاب من خلوف سن الصائم، فهو يكون يعني أولى ألا يزال يعني بعد الزوال، لأن هذا الوقت اللي تبدأ الإيه يعني هذا الرائحة في الظهور. أيضا في حديث علي: إذا قمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف، وقال يعني لا يعارض به، أو قال بعض علماء الحنابلة إن هذا الحديث لا يعارض به ما تواتر من الأحاديث المطلقة. الحقيقة هذا المذهب والله أعلم من المسائل المرجوحة في المذهب الحنبلي مرجوحة. قل بعض علماء الحنابلة صاحب حاشية الروض المربع، تعرفون من هو؟ نعم، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي اللي هو جمع ايه؟ جمع فتاوى الشيخ الإسلامي ابن تيمية. يقول: ولا يعارض به ما تواتر من الأحاديث المطلقة. كيف نترك الأحاديث المتواترة في فضيلة السواك العامة المطلقة التي لم تخص وقتا دون وقت، وإلى هذا الحديث الضعيف: إذا كنتم تستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. يقول: ولا يعارض به ما تواتر من الأحاديث المطلقة. وعن أحمد: يسن مطلقا. هناك رواية عن الإمام أحمد أن الإيه السواك مسنون مطلقا. اختاره الشيخ، كل ان الحنابلة لما يقول الشيخ يمين الشيخ يقول اختاره الشيخ وتلميذه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اختاره الشيخ وتلميذه وغيرهما، واستظهره في الفروع. نعم، ابن مفلح. وقال الزركشي: هو اظهر دليلا. يعني ايه هو قول بانه بسنيته مطلقا، بسنية السواك حتى ولو انسان صائم. يقول الزركشي: هو اظهر دليل، وهو قول اكثر العلماء، وهو المختار لحديث عامر: رايته ما لا احصي يستاك وهو صائم، وهو مذهب جمهور الائمه. واكثر الاحاديث الوارده فيه تدل على استحبابه للصائم بعد الزوال كما يستحب قبله، والاطلاق في سائرها يدل عليه، ولم يثبت في كراهته شيء. والخلوف ليس في محل السواك، انما هو من ابخرط المعدة. يعني هو حقيقة ان هذه الرائحة التي تصدر من فم الصائم مصدرها ليس الفم، وانما مصدرها المعدة. يقول: ومرضاة الرب اطيب من ريح المسك. يعني ان الحديث فيه ايه؟ حديث صحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك مرضاة للرب تبارك وتعالى. وفي الحديث حديث ابي هريره: لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فنقول مرضاة الرب اطيب من ريح المسك، والقياس يقول بموجبه. نعم، فيعني هذا بعض ما ذكر بعض علماء الحنابلة. وحديث عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وصائم، حسنه الترمذي، لكن هنا ضعفه الألماني. نعم، وإن كان حسنه الحافظ بن حجر في التلقين وضعفه في موضع آخر. وقال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث: إن الشافعي لم يرى في السواك رأسا للصائم أول النهار وآخره، وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار. على أي الأحوال، الراجح في هذه المسألة، الراجح هو استحباب السواك للصائم في كل وقت وعند كل صلاة وعند كل وضوء ولو بعد الزوال، ولعموم يعني هذه الأحاديث التي لم تخص وقتا من الأوقات. أيضا من مواضع استحباب السواك قراءة القرآن، فأراد الإنسان أن يقرأ القرآن، فهذا الحديث الذي نذكره حديث جميل وقد صححه الألباني حديث عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أمرنا بالسواك، أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويرنو، فلا يزال يسمع ويرنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. وأيضا عن علي رضي الله عنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها، سوف يجري في أفواهكم كلام الله عز وجل حينما تتلونه، فطيبوها بالسواك. إن أفواهكم، هذا صحيح أيضا، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك في سواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه. يؤخذ من هذا أنه يستحب الاستياك على اللسان أيضا، يستحب الاستياك على اللسان، وهو يقول: أع أع، والسواك فيه كأنه يتهوع، والسواك فيه كأنه يتهوع. وهذا يعني يكون إذا أدخل إنسان السواك يعني كثيرا في فمه. أيضا روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، على كل محتلم المقصود إيه؟ بالغ وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. فهذا أيضا من أداب يوم الجمعة أن يغتسل ويتطير ويغتسل. وعن ابن عمران رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، جاءني رجلان أحدهما أكبر يعني أسن من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، هذا كان في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يعني يستاك به، فأبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر إلى السواك ففهمت أنه يريد السواك، فأخذت السواك فقضمته ورطبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن أحسن منه. فما غدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد أن فرغ من الاستياك رفع يده أو أصبعه ثم قال: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، ثم قضى صلى الله عليه وسلم. يعني فهذا كان من آخر الأشياء التي حرص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. وقوله إلى الرفيق الأعلى معناه أنه خير في هذه اللحظة، هل كما هي سنة الله عز وجل مع الأنبياء أنهم يخيرون قبل موته، بين الموت وبين يعني البقاء في الدنيا، بين الانتقال إلى جوار الله وبين البقاء، فهنا خير عليه الصلاة والسلام، فكان يعني ينطق بالجواب ويقول: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، يعني اختار الرفيق الأعلى، إما أنه الله، وإما أنه يعني المقصود بقوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أعلم. وفي رواية أخرى تقول: مات بين حاقلتي وذاقلتي. الحاقل يعني الذاقلة هي رأس الحلقوم أو طرفه الناتئ، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه يعني إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم فأخذ السواك إلى آخر الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك فكانت الريح تكفأه. يعني ابن مسعود هو يحاول أن يعني يجتني ويحضر هذا، يأخذ هذا العود من شجرة الأراك الذي هو أحسن ما يستعمل في السواك رضي الله عنه لدقة ساقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي ركعتي الفجر صالح وفتوى. أيضا إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالتراويح والضحى وأربع ركعات سنة الظهر أو العصر والتهجد ونحو ذلك، استحب أن يستاك لكل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا مأمورهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. هذا صححه النووي، فهذا يعم جميع الصلوات، فهي كانت صلاة فرض أو صلاة نفل. يقول الإمام النووي رحمه الله في حكم الاستياك بالإصبع، طبعا بالإصبع عند فقد الايه استياك يعني غيره. وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها استياك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أوجه الصحيح المشهور لا يحصل، لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه، بخلاف الأشنان أو الإشنان، وهو شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. يقول النووي: فإنه أي الأشنان وإن لم يسمى سواكا فهو في معناه، هو في معناه. وبهذا الوجه قطع المصنف الشرازي يعني والجمهور الثاني يحصل لحصول المقصود، أنه إيه يعني ان الاستياك بالاصبع اذا كان ينظف الاصبع الخشن يعني فيحصل به اجر السياك، والثالث ان لم يقدر على عود ونحوه حصل والا فلا. فهذا فيما يتعلق بحفظ حينما يتكلم العلماء على استعمال الاصبع كسواك، انما يكون ذلك عند ايه في الاصبع الخشن لا يفضل الاصبع اللين. ثم الاصبع الخشن فيه الخلاف في ثلاثة اقوال، انه لا يحصل به ثواب السواك لانه الاصبع ما يسمى سواك ولا هو في معنى السواك. القول الثاني انه يحصل به، القول الثالث انه ان عجز عن غيره حصل له ثواب السواك والا فلا. ايضا من اداب الاستياك. يستدل العلماء ببعض الاحاديث على كيفية الاستياك، وهو حديث استاكوا عرضا وادهنوا هبة واكتحلوا وترا. هذا الحديث يقول الامام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث غير معروف. وقال الامام ابو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى: بحثت عنه فلم اجد له اصلا، فلم اجد له ايه سندا، يعني فلم اجد له اصلا ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث. ومع هذا فان هذا الحديث مع بعضه يرشدنا الى ادب يوافق، او الى يعني طريقة معينة في استعمال السواك توافق ما يرشد اليه الاطباء الاسنان، وهو ان الاستياك يكون عرضا هكذا، يعني الى اعلى والى اسفل. هذا معنى عرضا، عرضا بالنسبة الى السنة نفسها. واضح؟ يعني العرض بالنسبة للفم غير العرض بالنسبة للاسنان. فالعرض بالنسبة للفم يكون هكذا، اما العرض بالنسبة للاسنان فهو بالعكس. واضح؟ فعرضا يعني انسان يعتك هكذا، هذا هو العرض. يعني اما انه اذا كان اعلى يعني نظف السنة العلوية فيكون من اعلى الى اسفل هكذا، او من اسفل الى اعلى في الفك السفلي، وكذلك من الداخل. والاستياك يكون على اسنانه ولفته، اللفة هي ما يحول الاسنان من اللحم. وقال بعضهم يعني ان اللثة هي اللحم الذي تنبت فيه الاسنان، فاما اللحم الذي يتخلل الاسنان فهو عمر جمعه عمور. يقول الشاعر: بان الشباب واخلف العمر وتغير الاخوان والدهر. بان الشباب واخلف العمر، يعني سقط الاسنان وظهر العمر. ايضا بالنسبة طبعا لاستعمال السواك بهذه الطريقة لا يعرض اللثة الى الادماء، لا يحصل نزيف دم، بعكس ما لو استعملها بالعرض فقد تجرح اللثة ويد تدميها. لكن هذا الاستعمال وهذا بيكون على الاسنان فقط، فلما استعمل السواك او الفرشاة بتكون على الاسنان واللثة، لان لما بتدلك اللثة نفسها هذا نوع من المساج لنشط الدورة الدموية في اللثة. واضح؟ فهذه الثانية استاك على اللثة وعلى الاسنان. واضح كذلك حتى في فرش الاسنان بيكون فيها ايه؟ يعني الجاف والايه؟ والنيم يعني. النيم بيكون عشان تذلك به اللثة، والاخر للاسنان. الشاهد يعني من هذا الكلام ان هذا الحديث فيه ادب، وانما صح الحديث لكن ما يوافق يعني ما يرشد بيئة طباء الأسنان. إنسان يستاك عرضا يعني اتجاه عمودي على اتجاه الفم يعني. أيضا يستاك على لسانه، لأن في بعض الأحاديث يقول الصحابي: والسواك على لسانه، رأيه والسواك على لسانه. وفي حديث أبي موسى: فرأيته يستاك على لسانه. ايضا بعض الشافعية يقولون: ينوي الانسان عند الاستياك، ينوي به الاتيان بالسنة، لان السواك مما يتعبد به، ويبدأ بجانب فمه الايمن. يبدأ بالجانب الايمن. كيف يبدأ بالجانب الايمن؟ يعني من الثنايا الى الابرص، من الثنايا في وسط الفم مع الايمن، من الثنايا الى الابرص. ليه الصف؟ كيف يبدأ الصف بالجانب الايمن؟ بعض الناس يعني حينما يريدون ان يشيعوا صفا او صفوفا خلفيه خلف الامام يكون المسجد عريض جدا، فيمشي بعيد خالص حتى طرف اليمين المتطرف في اقصى الطرف ويصلي هناك. واضح؟ وياتي مجموعه اخرى تصلي خلف الامام، فاليمين يبدا منين؟ من خلف الامام. والا لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام لاولي الاحلام والنهى، ليلي منكم اولي الاحلام والنهى، لان هذا يكون اعون على متابعة الامام وسماع القرآن اذا كان المسجد واسعا. فاليمين يبدأ منين؟ من خلف الامام ثم يمينه، بل ينبغي ان يكون ايه؟ في اتزان، يعني يجي واحد يمين واحد شمال، واحد يمين واحد شمال، هكذا. الشاهد ان الاستياك يمينا ان تبدأ من الثنايا ثم تتجه يمينا جهة الابراز ثم ايضا من الوسط الى اليسار في جهة الابراز والله اعلم. مذهب الحنابلة يعني يقولون الحنابلة يصححون ان الاستياك يكون باليسرى, الاستياك يكون باليسرى. وقال الشيخ يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ما علمت اماما خالف في الاستياك باليسرى لان الاستياك شرع لازالة ما في داخل الفم, وهذه العلة متفق عليها. بعض الناس يعني ينتقلون شيخ الاسلام انتماء لهذه المسألة. نعم. ايضا من الاداب ان يغسل الانسان السواك. طبعا هم يستدلون بعموم الحديث يعني استحباب التيمم في كل شيء, كانت يده اليمنى لترجله وتنعله وطهوره, فهذا من الطهور واضح. اما الاذى فيكون للشمال, فشيخ الاسلام يرى ان هذا من الاذى لان هذا ازاله للاذى او للخلوف الفم من الانسان يعني او كده, فمن اجل ذلك يعني قالوا انه يستحب او انه يفتك بيده اليسرى, لكن الله اعلم الاقرب ان الانسان يفتك باليمنى. يغسل السواك ايضا بالماء اذا اراد ان يستعمله, لان وجود الماء على السواك يحلل المواد الكيميائية النافعة التي يحتويها عود الاراك, فبالتالي يترتب عليها الفوائد التي سنذكرها ان شاء الله. تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك اغسله فابدأ به فاستاك ثم اغسله ثم ادفعه اليه. هذا رواه ابو داود. ايضا مما ينبغي الحرص عليه ان يعني يعود الصبي والاطفال يعودوا استعمال السواك, فيستحب ان يعود الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات. فرشة الاسنان تعتبر سواك ام غير سواك؟ هي سواك, لكن السواك افضل منها, وسنذكر يعني وجوه ان شاء الله وجوه هذه الافضلية. فهي سواك اذا كانت الخرقة العلماء يعتبرونها سواك, اي الة تزيل رائحة الفم وتنظف الاسنان, اي شيء قطعة ليف, حتى انهم يختلفون في الاصبع كما ذكرنا, فما في شك يعني فرشات الاسنان يعني هي نوع من انواع السواك, لكن افضل السواك هو عود الاراك. وبالمقارنة فتجد ان فرشة الاسنان طبعا افضل بكثير جدا من يعني من اقصد السواك افضل من فرشات الاسنان كما سنبين ان شاء الله. الحقيقة هذه القضية قضية الاستواك واكادية سنته يعني انعكست الحقيقة في سلوك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم, حتى روي كما يعني جاء في لفظ الرأي الامام الزولاعي وعزاه الى ابي داود والترمذي وصححه, انه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروحون والسواك على آذانهم في ربع القلم يعني والسواك على آذانهم. قال أبو سلمة: رأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب, وكلما قام إلى الصلاة استاك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: السواك يزيد في الحفظ ويذهب البلغم. حديث ابن مسعود أيضا: كنت أختبئ لرسول الله او اجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من اراك. وقال ابو هريرة بعدما سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السواك قال: لقد كنت استن يعني استك, لقد كنت استن قبل ان انام وبعد ما استيقظ وقبل ما اكل وبعد ما اكل حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. هنا بعض الدراسات نذكرها يعني حتى ما نقول لها يعني تباع معتقدنا في السواك, فيكفينا ما ثبت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسواك وحثه عليه, لكن ما في بأس من الاستئناس بالعلوم البشرية وما وصلت إليه البحوث الحديثة في هذا الباب. نعم. يقول أحد الأساتذة يعني في بعض الرسائل الجمعية عن السواك في كلية طب الأسنان، يقول توصي بعض الجامعات بإجراء مساج بالإصبع للثة لتحريك الدم في النسج اللثوية، وهذا واضح جدا في حالة استخدام السواك. السواك يستعمل كمساج للإيه؟ للثة نفسها. أيضا دكتور ظافر العطار في جامعة دمشق يقول لقد بلغني من الدكتور الأيوبي أن الأستاذ حلباوي وكيل شركة معجون الأسنان تفكر شركته في إنتاج معجون سوف يسمونه المسواكين. وبالفعل هذا مشهور جدا موجود في أوروبا وأمريكا، موجود أعتقد له اسم كوالين أو حاجة، حد جاء يحفظ اسمه؟ ها؟ كوالي كوالي مسواك. وفي يعني نوع تاني معجون أسنان اسمه مسواك، مشهور جدا وموجود في كل مكان، مسواك وكوالي مسواك أيضا. في مجلة طبيبك صفحة كذا العدد كذا مقال في توصية من مجمع معالجة الأسنان التابع لجمعية أطباء الأسنان الأمريكية باستعمال مادة بيكربونات الصوديوم في معالجة الأسنان، وهذه من مكونات السواك. الدكتور عبد الغني السروجي كتب في السواك يقول لو نظرنا إلى السواك لوجدنا أنه يتركب كل يوم من ألياف السليلوز وعد أنواع كثيرة من المكونات ما في داعي نفصل فيها الآن. كلية الصيدلة في إحدى الجامعات في بعض البلاد الإسلامية جرت أبحاثا عدة على عود الأراك أثبتت أن السواك يحتوي على مادة الفينول. أيضا مقال في مجلة الأطفال تحت عنوان سواك الأراك يغزو أسواق الإنجليز. الفرنج والمرة بيسموا السواك شجرة الأراك، يسميها الغربيون شجرة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول تقول المجلة سوق سواك الأراك يغزو أسواق الأسواق الإنجليز وأتباعه بثلاثة عناوين. الأول أطباء الأسنان في لندن يعترفون للسواك بأثره الفعال في نظافة الأسنان وبأثره السحري في تفادي كثير من العلل والأمراض. عنوان آخر عود الأراك يباع بجنيه استرليني في محلات النباتات المجففة في إنجلترا. عنوان ثالث معهد علم الجراثيم والأوبئة في ألمانيا الديمقراطية كل مادة السواك لها تأثير فعال مثل تأثير البنسلين سواء بسواء. أما علماء الغرب أيضا فبعضهم يتكلم هنا واحد اسمه رودات، واحد بيستخسر كلمة عالم يعني في هؤلاء، هو عالم بعلومه هو، لكن كلمة عالم عند الإطلاق بتنصرف الى علماء الشرع الشريف يعني حتى لا يلتبس يعني الامر. هو مدير علم الجراثيم والاوبئه في جامعه روستوك في المانيا الشرقيه، يقول في مجله المجله الالمانيه ان هناك حكما كثيره في استخدام العربي للمسواك بعد بله بالماء، لان استعماله جافا لا ينجح لما يحويه من ماده مضاده للجراثيم، ولو استعمل جافا فهناك اللعاب الذي يمكنه حل هذه الماده الموجوده فيه. نعم. ايضا واحد اسمه الدكتور ملي يقول ان تآكل وسحل انسجة الاسنان الصلبة يكون جسيما اذا كانت الفرشاة جافة. نعم. فهذه من احد اضرار الفرشاة، اما اذا كانت مبللة فيكون الضرر بسيطا، لذلك يستحب تبليل السواك. دكتور كينيت كيوديل يقول ان السواك يحتوي على مادة تمنع تسوس الاسنان. أمام مؤتمر يعني لمؤتمر 52 للجمعية الدولية لأبحاث الأسنان في أتلانتا الأمريكية، يقول إنه لفظ أن الذين يستعملون السواك يتمتعون بأسنان كريمة، وإن بعض الشركات في بريطانيا والهند تصنع معاجين أسنان تدخل بها مواد مأخوذة من السواك. أيضا أجرت جمعية طب الأسنان الأمريكية ADA لجيش الولايات المتحدة الأمريكية تجارب أثبتت فيها فعالية وتفوق الشعيرات المكونة لمادة السواك. وأعلنت مجلة أطباء الأسنان الأمريكية سنة 60 أن أغلبية المعاجين المستعملة في الولايات المتحدة غير صحيحة أو طبية. وبالمثلات كميات من بلورات السلف الصلبة التي تعتبر كمادة منظفة تحك القلح اللي هو اللون الصفرة التي تكون على الأسنان. عن الأسنان وموجودة باستواك نسبة عليها تبلغ 4%، وكذلك أملاح أخرى لها فعاليتها. ووجبت جامعة مينيسوتا بأمريكا في أبحاثها أن المسلمين الزنوج الذين يستعملون المسواك سليم الأسنان واللثة إذا ما قورنوا بمن يستعملون الفرشاة. طبعا مميزات السواك كما ذكرنا يرضي الرب، وهو سنة من سنة الفطرة وسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا يتهر مجاري الكلام عند تلاوة القرآن، كذلك تحبه يعني الملائكة. لا نطيل بذكر المكونات طبعا لأنها كثيرة جدا. لكن ننهي الكلام في هذا الموضوع على هذه المقارنة بين السواك وفرشاة الأسنان وإثبات أفضلية السواك على فرشاة الأسنان. يعني تعتبر السواك يعتبر الفرشاة الطبيعية المثالية المزودة طبيعيا بمواد مطهرة ومنظفة. أول شيء السواك ما تحتاج طبعا عليه يعني معجون، ما تحتاج تستعمل عليه شيء يعني آخر، لكنها فرشة يعني جاهزة طبيعية ومزودة بمواد مطهرة ومنظفة. أيضا السواك يعتبر منظفا آليا، يقوم بطرح الفضلات من بين الأسنان، فهو أيضا منظف ميكانيكي من حيث الحركة نفسها تساعد على تنظيف ما بين الأسنان. أيضا السواك مزود بألياف طبيعية غزيرة وقوية لا تنكسر تحت الضغط بل لينة، فتتخذ الشكل المناسب لتدخل بين الأسنان وفي الشقوق فتزيح منها الفضلات دون أن تؤذي اللثة. أيضا السواك منظف كيماوي مستمر، لأن الفرشاة بعد 20 دقيقة فقط من استعمال معجون الأسنان يعود مقوي الجراثيم للفم لحالته الأولى بمفرده. بالوظيفة الميكانيكية والكيميائية والفرشاة تحتاج في كل مرة إلى معجون. معظم معجون الأسنان عبارة عن مواد صابونية فقط، وإنما السواك به مادة العفص بتركيز عال وبطعم جيد، وهذه المادة مادة تستعمل لعلاج الالتهابات اللثوية. ضمن أطباء الأسنان حينما يعني حينما لبعض الناس التهابات في اللثة فيصفون لهم وصفة عبارة عن حمض العفص هذا بنسبة 20% والجليسرول بنسبة 80%، ثم يدلك به اللثة ويكون طعمه حريفا نازعا غير مقبول. هذه المادة موجودة في السواك بنسبة أعلى بكثير من نسبة 20%، وطعم هذه المادة في السواك مقبول، ينفرد بها السواك كميزة رائعة. أيضا يتعذر استعمال الفرشاة والمعجون في كل وقت بالمقارنة بإمكانية حمل السواك في كل مكان. السواك يحمله الإنسان في جيبه في أي مكان، في الصلاة، عند الوضوء، عند النوم، في أي مكان تستطيع أن تحمل السواك وتستعمله، بخلاف أنك الفرشاة ما تستعملها غير في البيت حتى يكون في ماء ومعجون وتمضمض وكذا. أيضا الفرشاة قد تستعمل عدة شهور، أما المسواك بمعدل يعني كل مدة أسبوع حتى على الأقل بتقطع الجزء المستعمل وتستعمل الجزء الجديد حتى يكون فيه مواد جديدة لم تتحلل يعني وتستعمل. أيضا تستطيع التحكم في قطر المسواك، قطر المسواك يعني ممكن يكون رفيع، سميك، طويل، قصير، يعني رخو مثلا أو لين، بطريقة أن تتحكم في ليونته بتفريق شعيرته. أيضا للسواك طعم مميز يسبب زيادة في إفراز اللعاب، مما يساعد على زيادة الدفاع العضوي للفم وتنظيفه. توجد في السواك مادة عطرية زيتية يطيب فيها بها فم المتسوكين وتغطي على رائحة الفم الكريهة، وإن وجدت وتكسب الأفواه يعني رائحة زكية عطرة. أيضا عدم الاعتناء بالفرشاة بعد الاستعمال يسبب معظم أمراض الأسنان. فهذه الحقيقة يعني بعض الإشارات أو بعض يعني المقارنات بين الفرشاة، فرشاة الأسنان، وبين المسواك. أخيرا الأوقات، نذكر بالأوقات التي يستحب فيها استخدام السواك كما ذكرنا أدلتها من قبل: عند الوضوء، عند الصلاة، سواء كان إنسان هيتطهر بماء يتوضأ أو حتى لو كان هيتامل يستاك، عند قراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغيير الفم. وتغيير الفم يكون بأشياء، الإنسان إذا مكث مدة لا يأكل ولا يشرب قد يتغير رائحة فمه، أيضا إذا أكل شيء له رائحة كريهة، طول السكوت، كثرة يعني الصمت يعني. أيضا عند دخول المنزل والخروج منه كما ذكرنا، عند الاحتضار كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عند اضطرار الأسنان، وأيضا للمفطر والصائم على السواء، وكذلك يوم الجمعة. فهذا ما تيسر من التنبيهات التي تتعلق بحكم السواك، وسنراجع معظمها إن شاء الله في الدرس القادم حينما يعني نتلو المتن وشرحه من منار السبيل بإذن الله تعالى. ويبقى الكلام على سائر خصال الفطرة، ونقف عندها إن شاء الله أيضا وقفة أخرى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنراجع أولا باب السواك من كتاب منار السبيل، ثم نكمل ما ألحق بهذا الباب كما نبهنا الحلقة السابقة. فلنقرأ باب السواك. قلنا يعني السواك وما ألحق به من الإدهان تطيب يعني، والاكتحال، وخصال الفطرة يعني. فالمقصود باب السواك وما ألحق به. والسواك قلنا إن كلمة السواك تطلق على معنيين، ما هما؟ على الفعل نفسه يعني التسوك أو الاستياك أو الاستنان، ويطلق على الآلة نفسها سواك أو مسواك. نعم تفضل. يسن بعود رطب لا يتفتت. أيوه. لا ولا يجرح الفم. نعم، قوله يسن بعود رطب لا يتفتت، فهنا حكم السواك أنه سنة، ذكرنا من قبل أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة مطلقا. وقوله بعود رطب، الرطب ضد اليابس، الرطب ضد اليابس، وهو العود الأخضر، وهذا يكون أبلغ في الإنقاء وأجود كما قال العلماء، أجود ما يستعمل هذا العود الرطب كسواك، أجود ما يستعمل إذا كان مبلولا بماء الورد ثم بالماء من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها. نعم. وهذا الحديث الذي ذكره هنا هو رقم 65 في رواية الغليل. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، يستاك بعود أراك، أراك واحدته أراك بالهاء، أراك. يقول الباني على هذا الحديث: لم أجده بهذا اللفظ، لم أجده بهذا اللفظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، لم أجده بهذا اللفظ، لكن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك. وعن أنس هذا يعني هذا حديث ابن مسعود يغني عن الحديث المذكور. هو وهو مسنون مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم. يمكن أن تقول مطهرة أو مطهرة بفتح الميم أو كسرها, مطهرة أو مطهرة, مطهرة للفم أو مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد. يقول وقال في الشرح لا نعلم في استحبابه خلافا, يعني لا خلاف في استحبابه, ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق. والإمام النووي رحمه الله يقول هذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه, فلا يصح عن إسحاق أنه قال بوجوب السواك. وداود استدل داود بأنه مأمور به, دليله أنه مأمور به. ومن يناقش هذا الاستدلال يعني داود الظاهري رحمه الله يرى أن السواك واجب لأنه مأمور به وظاهر الأمر الوجوب. نعم هذا يعني هذا الحديث التي فيها الأمر بالسواك مصروفة عن ظاهرها الذي يقتضي الوجوب إلى الاستحباب, والدليل الصارخ عن الظاهر هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, وهذا الحديث متفق عليه. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر, أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر, فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث حسنه الألباني, وهذا الحديث هو المصروف عن هذا الظاهر إلى يعني الاستحباب بقوله لولا أن أشق على أمتي, لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق, فلما لم يأمرهم دل على أنه مستحب فقط. نعم. نعم قوله إلا بعد الزوال للصائم فيكره, يعني حتى تغرب الشمس, يكره من بعد الزوال حتى تغرب الشمس. إلا بعد الزوال للصائم فيكره, ينبغي أن نفهم هنا حتى تغرب الشمس, تظل كراهة حتى تغرب الشمس, وذلك إبقاء على رائحة خلوف فم الصائم التي هي أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. نعم هذا الحديث ضعيف, هذا الحديث كما ذكرنا ضعيف. نعم. خلوفة خو نعم. لأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. من يناقش هذا الاستدلال؟ يعني هذا المذهب مرجوح, هذا القول مرجوح, الراجح خلافه. من يفصل ذلك فضل خلال الستة الصحيح؟ نعم نعم على ريح المسك, مرضاة الرب أطيب من ريح المسك. نعم نعم طيب ايه تاني؟ عموم النصوص الأمرة والمرغبة في السواك عامة لم تخص وقتا دون وقت. ايه تاني؟ نعم نعم اللي مصدر خلوف فم الصائم هو المعدة, سواء المعدة وليس الأسنان. نعم يعني يسن له لمن؟ للصائم قبله, يعني قبل تعود على الزواج قبل من قبل الزواج يعود يابس أيوة ويباح برب عامر ابن ربيعة. نعم ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف. نعم يعني هنا الخلاف في هل يحصل السواك بغير العود. ذكرنا من قبل ان كل ما يحصل به الانقاء فهو يعد سواكا، لكن افضله عود الاراك المشهور هذا. لكن من استاك بغير عود وحصل به الانقاء سواء بخرقة او بغير ذلك من الالات، طبعا وبالاولى فرشاء الالات تستعمل فرشاة الاسنان ايضا فعد سواكا. نعم قال في الشرح وهو الصحيح. نعم لكن هذا الحديث ضعفه الباني ايضا في ارواء الغليب. وذكرنا الخلاف في الاستياك بالاصبع، من يذكر خلاف في حكم الاستياك بالاصبع؟ نعم نعم لا أمرتهم قوله هو يتأكد عند وضوء وصلاة. عند الوضوء يعني في حالة المضمضة، عند المضمضة داخل الوضوء ويتأكد عند الوضوء يعني عند المضمضة، او حتى لو لم يكن يتوضأ بالماء ان كان سيتيمم ايضا يستاك، او حتى لو كان فاقد الطهورين فانه ايضا يستاك ولو كان بغير طهارة. لو قلنا بالمذهب القائم ان فاقد الطهورين يصلي بغير تيمم ولا ماء اذا فقدهما فانه يستاك ايضا حتى في هذه الحالة. وصلاة مطلق كلمة صلاة يشمل الفرض والنافلة. يتأكد عند وضوء يعني حالة المضمضة او حتى في التيمم او عند فقد الطهورين، وصلاة يعني فرضا كانت او نفلا وان لم يتغير الفم، فان لم يتغير الفم لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية لامرتهم بالسواك مع كل وضوء، وقوله مع كل وضوء فيه دليل على انه من سنن الوضوء، أن الاستياك سنة من سنن الوضوء لا أنه سنة مستقلة عند الوضوء يعني كما هو واضح من قوله مع كل وضوء. فالاستياك سنة من سنن الوضوء، في حالة الوضوء الاستياك سنة من سنن الوضوء، لكن في غير الوضوء طبعا سنة مستقلة بذاتها. نعم وانتباه بقى في المعطوف على ايه؟ عند كل وضوء. الملك قوله وانتباه من نوم يعني ليلا او نهارا. انتباه من النوم يعني هنا يشرع في ذكر مواضع او هو يعني قد شرع قريبا في ذكر المواضع التي يستحب فيها السواك. بدأها بقوله يعني انه يستحب للصائم قبل الزوال على المذهب او الرواية المشهورة في المذهب الحنبلي وذكرنا النقاش فيها. ثم قال انه يتأكد عند وضوء وصلاة، عند كل وضوء وعند كل صلاة، وعند الانتباه من النوم. هذا النوم سواء كان نوم بالليل او نوم بالنهار، او انتباه من النوم يعني ليلا او نهارا. وعند تغير رائحة فم حمد الله ايضا من المواضع التي يعني يستحب فيها السواك ويتأكد عند تغير رائحة فم. وهذا التغير اما يكون بمأكول اكل طعاما غير رائحة الفم او غير ذلك. ما هو غير المأكول؟ كثرة السكوت مثل إطالة السكوت أو الجوع أو العطش أو غير ذلك، كل ما يسبب في تغيير رائحة الفم فعقب ذلك يتأكد الاستياك. يقول لأن السواك شرع لإزالة الرائحة وقراءة تطيبا للفم، يعني وعند القراءة عند قراءة القرآن أيضا استحب تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. وفي هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا بالسواك. فقال إن العبد إذا قام يصلي، طبعا هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويرنو، فلا يزال يسمع ويرنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. هذا صححه الألباني أيضا. وقال علي رضي الله عنه إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. قلوا عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوك فاه بالسواك. هذا متفق عليه، يعني يتسول. وهذا أيضا أحد هذه المواضع، إذا نهض من نومه وقام من النوم بالليل يشوك فاه بالسواك. أيوة من هذه المواضع. والمسجد عند دخول المسجد أو عند دخول المنزل، أيضا هذه من مواضع الاستحباب. أيوة. وإطالة سكوت وإطالة سكوت وكثرة أسنان، يقول لأن ذلك مظنة تغير الفم. نعم. أيضا عند خلو المعدة من الطعام كما ذكرنا عند اصطراف الأسنان، عند الخواف، عند الخطبة، عند أكل أي شيء يعني ملفن الرائحة ونحوه، أيضا بعد صلاة الوتر وفي السحر، كل هذه موضع يستحب فيها الاتيان. نعم، لكن يعني بعد ان يغسل، يعني اذا اراد الانسان ان يستعمل السواك الاخر فيغسله اولا ثم يستثني ثم يغسله ثم يدفعه اليه. نعم. فصل جديد. نعم. هذه هنا انتقل الى ما ألحق بالباب، هو صدر الباب بالسواك كما ذكرنا السواك وما ألحق به، فهذا مما ألحق بهذا الباب وهو الكلام على خصال الفطرة. وقلنا ان ظل ان تجد الكلام في خصال الفطرة او امور متعلقة بالزينة إلا تجدها في كتب الجوامع، مثلا مثل أمهات كتب الحديث في كتب الجوامع كالبخاري ومسلم وغيرها، تجدها في كتاب الطهارة أو في كتاب اللباس والزينة، هذا كتاب أيضا، أو تجدها في بعض الكتب وخاصة مراجع الفقه الحنفي في باب أبواب الحظ والإراحة، يحسدون فيها هذه المسائل أحيانا. هنا يقول يسن حلق العانة ونتف الإبط وتسليم الأظافر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الكثرة خمس.